إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مرحلة الشباب من عمر الإنسان مرحلة من أخطر المراحل، ومرحلة الشباب هي مرحلة الجد والعمل والطاعة لله عز وجل والتقدم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أولاها النبي صلى الله عليه وسلم عناية تامة في أحاديثه، وكذلك في تربيته للصحابة الكرام وإعداده لهم إعدادا تاما للمضي قدما في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من السبعة: ورجل وشاب نشأ في عبادة ربه عز وجل، وشاب نشأ في عبادة ربه سبحانه وتعالى. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فهذه خمس مسائل جعل منها مسألة خاصة عن الشباب، مع أن الشباب يندرج في العمر في المسألة التي قبلها، فكأنه يسأل عن الشباب مرتين: مرة ضمن العمر، ومرة مسألة مستقلة عن هذه المرحلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني لا تستخفه نوازع الهوى، ولا يسير فيما يسير فيه الشباب. وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: شاب نشأ في عبادة ربه عز وجل. وقبل أن نذكر كيف أنشأ الشاب في عبادة ربه، ننبه إلى أن الصرح العظيم لهذا الدين قام في أول الأمر على الشباب، ورأسهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تبارك وتعالى على رأس 40 سنة، وأبو بكر رضي الله عنه يصغره بنحو 3 سنوات، وعمر رضي الله عنه يصغر أبا بكر بنحو 10 سنوات، وكان علي رضي الله عنه فتى ابن 10 يوم أن أسلم، كان علي رضي الله عنه فتى في 10 من عمره على الراجح من أقوال أهل العلم يوم أن أسلم، ويوم أن شهد بدرا وقتل عتبة بن ربيعة كان في نحو 23 أو 24 من عمره، كان لا يزال شابا. وشهد بعد ذلك أحدا، حتى ذكر العلماء أن عليا رضي الله عنه قاتل يوم بدر فقتل نحو 15 رجلا من المشركين، ويوم أحد كذلك، ويوم الخندق، وما يوم خيبر عنا ببعيد، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأين أنت من ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ذلكم الشاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش فيه 3000، وفيه من كبار الصحابة رضي الله عنهم، ليخرج تجاه الشام، تجاه الروم، في المكان الذي قتل فيه أبوه والقادة 3 في يوم مؤتة، يخرج أسامة رضي الله عنه على رأس هذا الجيش وهو لا يزال في 19 من عمره أو نحو ذلك. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، والذي كان أفقه هذه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أو يأتي يوم القيامة قبل العلماء برتوة، معاذ بن جبل رضي الله عنه فقيه الأمة، يموت يوم أن مات وهو في نحو 30 من عمره. سعد بن معاذ رضي الله عنه يموت يوم أن مات وهو في نحو هذه السن أو بعدها بقليل. وأين أنت من ذكر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاموا في شبابهم لهذا الدين علما وعملا ودعوة وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ جاهدوا في سبيل الله بالسيف والسنان، وجاهدوا في سبيل الله بالكلمة والحجة والبيان، دعوا إلى الله تبارك وتعالى بالقرآن والسنة، حتى جاء بعدهم جيل من التابعين من أمثال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعلقمة وغيرهم من أئمة التابعين الذين أخذوا علم الصحابة قرآنا وسنة وعلما وعملا وتعبدا لله تبارك وتعالى وجهادا في سبيل الله سبحانه. ثم جاء بعدهم أتباع التابعين أمثال مالك، والذي كان يفتي ويحل المعضلات وهو لا يزال شابا طريا، والإمام الشافعي والإمام أحمد وأمير المؤمنين أستاذ الأستاذين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ومسلم بن الحجاج وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة هذا الدين الذين نشأوا في عبادة الله عز وجل، كأمثال سفيان الثوري وابن عيينة والإمام الزهري وغيرهم كذلك الذين نشأوا في العبادة والطاعة ولم يتركوا فرصة يتقربون فيها إلى الله عز وجل، وكأن لسان حالهم يقول: ما للعب خلقنا، وإنما خلقنا لطاعة الله عز وجل ولخدمة هذا الدين. وجاء بعدهم أجيال صنعوا التاريخ ليقتدي بهم العالم، ليقتدي بهم من جاء بعدهم، ولا يزال المرء واقفا صاغرا أمام هؤلاء يشير إليهم ويقول: سبحان الله، كأمثال ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير ومن جاء بعدهم من الأئمة الأعلام كذلك. هؤلاء الأئمة كلهم عندما تقرأ في سيرهم وتراجمهم ترى أناسا نشأوا وربوا على طاعة الله سبحانه وتعالى من أول وهلة، لتضع أمامك هذا الحديث: وشاب نشأ في عبادة ربه عز وجل. متى تبدأ هذه النشأة في عبادة الله عز وجل؟ إنك لتعجب عندما ترى إنسانا يقف أمامك وأنت تعلم ولدك دين الله منذ نعومة أظفاره، فيقول لك إنه لا يزال صغيرا، إنك تعقده، إنك تصيبه بالعقد النفسية. ما هي العقد النفسية؟ إنها في تعليم القرآن وفي تعليم السنة وفي تعليم الحلال والحرام، في تعليم الصدق والأمانة والوفاء والبر والصلة والإحسان والرحمة والعفو. هذه هي العقد النفسية التي ينشأ عليها الولد بزعم هؤلاء كذبوا ورب هذا البيت، كذبوا ورب العزة سبحانه وتعالى. وما العقد النفسية إلا في تركهم أمام الأهواء في صغرهم وفي طفولتهم وفي قرب شبابهم وفي أول شبابهم، حتى إذا ما دخلوا معترك الحياة طالبناهم بالصدق والأمانة والوفاء والبر والجد والإتقان والعمل والإقدام وخدمة الأمة وخدمة المجتمع، وما تربى على هذا ولا نشأ على هذا، فيصاب حينئذ بصدمة نفسية وصدمة عاطفية وصدمة اجتماعية لا يكاد يقوم منها إلا إذا شاء الله عز وجل. وما ذاك إلا أنهم نظروا في الأمور لا من قبلها ولا من دبرها، وما نظروا فيها أصلا إلا بمنظار قوم ما أرادوا لهم إلا الشر وما أرادوا لهم إلا الجحيم. إنهم أتباع الشيطان، والذي قال الله عز وجل فيه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هكذا أرادوا يا عباد الله. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نعلم يقينا أن نشأة الولد والشاب ونشأة المولود عموما ذكرا أو أنثى في عبادة الله عز وجل إنما هي تبدأ في الحقيقة من أول حياته، من البداية، على أنه يسبقها أمور لكن لا توصف بالنشأة، يسبقها أمور كالدعاء قبل الحمل والإنجاب، كاختيار الزوج الصالح للمرأة والزوجة الصالحة للرجل. هذه أمور تسبق هذه المرحلة، أمور تسبق. ندعو الله عز وجل لهم كما دعا إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين، وكما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ندعو لهم كما دعا زكريا عليه السلام هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هب لي من لدنك وليا. هذا هو الدعاء لهم. ثم بعد ذلك اختيار أركان البيت الذي يقوم عليه هذا النشأ الصالح. بعد ذلك يختار الرجل الصالح وتختار المرأة الصالحة ليتعاونا في حياتهما على إخراج من يوصف بأنه شاب نشأ في عبادة ربه عز وجل. فإذا ما خرج المولود وصار يعقل ويفهم الخطاب ويرد الجواب، فحينئذ كيف ننشئه في عبادة ربه سبحانه وتعالى؟ إن من أساسيات ذلك التربية بالقدوة. عندما ينظر الإنسان في نفسه فيرى أن أعين أبنائه معقودة عليه، وأن القبيح عندهم ما استقبح، وأن الحسن عندهم ما استحسن، وأنهم يسيرون خلفه في كثير من الأمور وبخاصة في المراحل الأولى من حياته. عند ذلك يضبط الإنسان لسانه ويقف حارسا عليه ليل نهار كي لا يقول كلمة تنقل من على لسانه إلى لسان أبنائه فيسمعها منهم، فإذا فيها من القبح ما لم يتوقع، فإذا ما أنكر عليهم كانت الصدمة وكانت المفاجأة. يا أبتاه أنت تقولها، يا أبتاه منك خرجت وإليك ردت. فعند ذلك ماذا يصنع؟ يضبط الإنسان يده، يضبط الإنسان عينه وأذنه وقلبه وجوارحه وسائر ما يخرج منه، لأنه بالنسبة لأولاده في محل القدوة. إن التربية بالقدوة وسيلة من أعظم الوسائل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وصار لنا في من سلفنا أسوة حسنة، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وكما قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فهذه الأسوة الحسنة التي ذكرها الله عز وجل هي ما نسميه بالقدوة، هي ما ينظر فيه الصغير إلى الكبير، واللاحق إلى السابق، والخلف إلى السلف، لكي يسير خلفهم. فانظر أين تضع قدمك، فإن ولدك من بعدك في الغالب يضع قدمه حيث وضعت. أي شيء تستحسن، وأي شيء تستقبح، وماذا تقول، وماذا تفعل؟ وإذا ما تخطيت نفسك فارسم لهم مع التربية بالقدوة التربية بالقصة الهادفة، التربية والإعداد بالقصة الهادفة، كأن تذكر لهم سير الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر لهم سير الصحابة الكرام كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مواقف الصالحين من أصحاب الأنبياء وأتباعهم من الأمم السابقة، لينظر في القصة فيلتمس فيها العبرة والعظة والقدوة، على أن تكون القصة صحيحة سالمة من الضعف أو الوضع أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، وعندما ننظر في سير الناس لنبثها لأبنائنا ولنضعها في أسماعهم لنغزو بها قلوبهم ولتملأ بواطنهم وجوانحهم، ولتكون بعد ذلك على جوارحهم هديا وسلوكا وعملا امتثالا، فإننا لا نرى خيرا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بها في إعداد أبنائنا. فمن هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ثهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان. وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل عليه السلام. فهذا النسب إلى عدنان هو لا خلاف عليه بين أهل النسب وبين النسابين وأهل السير، هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام رزقه الله عز وجل ولدين ذكرين عظيمين كبيرين، أما أحدهما فإسحاق بن إبراهيم عليهما صلوات الله وسلامه، إسحاق بن إبراهيم، وكان من ذريته يعقوب وهو إسرائيل، وأبناؤه بنو إسرائيل، ومن ذريته أنبياء بني إسرائيل جميعا، فإليه يرفع نسب كل أنبياء بني إسرائيل. وأما إسماعيل عليه السلام فإليه ينسب خاتم الأنبياء وحسن ختامهم ومسكهم وعنبرهم وخيرهم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف نسب وأعظمه وأفضله. وفي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. اصطفى يعني اختار، وصفى أخذ المصفى، أخذ الأفضل والأحسن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لي خمسة أسماء، أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فهذه خمسة أسماء من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. ويكنى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، فأبو القاسم كنية من كنى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حياته صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز لأحد أن يسمى باسمه ويكتنى بكنيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ففيه قولان أصحهما، وهو قول جمهور السلف: جواز التسمية باسمه والتكني بكنيته. ومما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. وقد ثبت عن كثير من الصحابة أنهم سموا أبناءهم محمدا وكنوهم بأبي القاسم. فهذا يدل على أن النهي خاص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وأما عام مولده فهو على الصحيح المشهور في عام الفيل، وأما الشهر فكذلك على الصحيح المشهور فهو شهر ربيع الأول، وأما اليوم فيوم الاثنين، يوم الاثنين. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع أنه لم يسأل في أي يوم ولد، ولكن سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فهذا اليوم فيه خصائص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، ومنها أنه أنزل عليه الوحي فيه، يعني ابتدأ نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ومنها أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ويشترك معه في هذه يوم الخميس. لكن في أي يوم من شهر ربيع كان الميلاد؟ اختلف العلماء في ذلك على نحو ستة أقوال، فمنهم من قال لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومنهم من قال لثمان ليال خلت من ربيع الأول، ومنهم من قال لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، ومنهم من قال لعشر ليال خلت، ومنهم من قال لخمس عشرة أو لسبع عشرة خلت من ربيع الأول، ومنهم من قال لثمان ليال بقيت من ربيع الأول. فهذا اختلافهم في هذا، والمشهور أنه في الثاني عشر، ولا يصح في قول من هذه الأقوال الستة سند، لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الصحابة. ولذلك رجح بعض العلماء بتقرير علماء الفلك، رجح بعضهم بتقرير علماء الفلك فحسبها باليوم وبالتاريخ الميلادي، فذكروا أنه ولد في يوم 20 إبريل من سنة 571 من الميلاد، ثم ضبطوها مع يوم الوفاة، وذكروا أن الراجح عندهم في اليوم 9 من شهر ربيع الأول. وهذا لا يعنينا كثيرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره أصلا، ولم يسأله الصحابة الكرام رضي الله عنهم عنه أصلا. ولو كان في هذا التحديد فائدة لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يأخذنا إلى ناحية أخرى، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن من شأنهم أن يحتفلوا بأعياد الميلاد، ولم يجعلوها من همهم ولا من شأنهم، وإنما كان همهم وشأنهم النظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والوحي والهدى، فكان عملهم واحتفالهم بذلك دائما أبدا ليلا ونهارا في كل لحظة تمر عليهم من العام، ولم يجعلوا لذلك يوما خاصا من السنة. ما كانوا ينتظرون يوما ليقولوا فيه نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أو يحتفل به في يوم من العام؟ أليس هذا من البخس ومن الظلم ومن الترك والإعراض والإهمال؟ إن الاحتفال الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نقف مع شرعه وهديه ودينه وسنته التي نقلت لنا عنه صلى الله عليه وسلم، مبرهنين بذلك على حبنا له صلوات الله وسلامه عليه، وعلى حبنا لربنا تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو البرهان على دعوى محبة الله، وهو السبب والسبيل لتحصيل محبة الله لنا. فليس لنا من برهان نثبت به صدق دعوانا إلا اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نطيعه فيما أمر، وأن ننكف وننزجر وننتهي عما نهى عنه وزجر. فعند ذلك نكون محبين متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نتعلق بمناسبة نحييها بسفاهة أو برقص وطبل وزمر أو بحلوى تؤكل في كثير من الأحيان على صورة أصنام، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليكسرها، فلم يبق لنا من ذكره عند كثير من الناس إلا عروس المولد وكلب المولد وحصان المولد وحلاوة المولد وما أشبه ذلك. فهذا إعراض وإلهاء للناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن المتابعة الحقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نعرض هذا العرض على شبابنا نرى أننا بذلك ننشئ شبابا في بعد تام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته الحقيقية التي أمرنا باتباعها. وهذا ما يبغيه منا أعداؤنا في شبابنا، أن يلهونا ونلهيهم عن السنة بالبدعة، وعن الهداية بالضلالة، وعن الحق بالباطل. فعند ذلك ينشأ على هذا، فإذا قيل له في يوم من الأيام السنة كذا والحق كذا، قال هذا ما عرفناه، هذا ما نشأنا عليه، وجدنا آباءنا كذلك، وجدنا العلماء كذلك، الشيخ فلان قال كذا، والشيخ فلان فعل كذا، والعلامة فلان، والدكتور فلان وفلان، ولم يبق له إلا فلان وفلان. لكن أن يرتفع إلى قال الله، قال رسوله، قال الأولى فقه من الصحابة والأئمة الكبار، فإنه ربما لا يعي ذلك، وربما ظن أنها سفاهة وضلالة، وذلك بسبب ما نشأ عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، في شهر ربيع الأول، في يوم الاثنين. وأما تحديد هذا اليوم ففيه اختلاف كثير، وليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة إلا ما لا صح. وهذا ينبينا عن أن القوم لم يكونوا يحددون يوما معينا ليحتفلوا به فيه، ولو كان التحديد الذي عندنا معروفا عندهم لنقل إلينا، وما تركوا خيرا عندهم إلا نقلوه لنا، وما سكتوا عنه فيسعنا ما وسعهم رضي الله عنهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ألهمهم الله عز وجل أن يسموه محمدا ليتطابق الاسم مع الوصف والخلال، فيكون وصفه كاسمه صلى الله عليه وسلم. وأما من أرضعه صلى الله عليه وسلم فأرضعه نساء، منهن ثويبة مولاة أبي لهب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه في مهمة تعليمية يعلموناها، وذلك عندما قيل له إنا نحدث أنك ستتزوج ابنة أم سلمة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابنة أم سلمة؟ قالت نعم، يعني أم حبيبة رضي الله عنها كانت تعرض عليه أن يتزوج أختها، فقال أوتحبين ذلك؟ قالت نعم، ولست لك بمخلية، وأحق من شاركني في خير أختي. فقال إنها لا تحل لي. قالت فإنا نحدث أنك ستتزوج ابنة أم سلمة، شائعة من الشائعات التي تنتشر دون أي أساس من الصحة، وهذا داء عضال نابع من السفه والحمق الذي لا دواء له إلا إذا شاء الله عز وجل. يقول إنها لا تحل لي، تقول إنا نحدث أنك ستتزوج ابنة أم سلمة، فقال ابنة أم سلمة؟ ابنة أبي سلمة؟ إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لماذا؟ يعني لو لم تكن ابنة أم سلمة، وهذه جهة من جهات التحريم، لكن لو لم تكن هذه الجهة موجودة أصلا ما حلت لي. لماذا؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياه ثويبة مولاة أبي لهب. فاستفدنا من هذا أمرا عظيما، ما هو؟ وهو حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرضعه من النساء، لكي لا يقع فيما يقع فيه الناس اليوم من المخالفات الشرعية والجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى من زواج المحرمات من الرضاع. المرأة عندما تكون مرضعا ترى أن ذلك من البر والخير، فترضع ابن جارتها وابن أختها وأبناء إخوة زوجها، وإذا كانت في السوق أرضعت، وإذا كانت هناك أرضعت، والرجال في غفلة عن ذلك لا يعلمون عنه شيئا. فإذا ما حان وقت الزواج يقال فلان رضع من فلانة، فيقول الرجل ما علمت، ارجعوا إلى المرأة. والمرأة إذا رق دينها ذهب كل شيء في هذا الأمر، فتقول والله ما أرضعت، وربما أقسمت أيمانا مغلظة تعارض بذلك نفسها فيما سبق وقد أقرت واعترفت. ولكن سبحان الله، حبك الشيء يعمي ويصم، ما جاء الهوى إلا بالعمى والصمم عن الحق. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك مع أنه كان طفلا رضيعا وهو يرتضع، لم يكن يشاهد ولم يكن يرى ولم يكن في إدراك لهذا الأمر، لكن علمنا أن أهله أعلموه ذلك صلى الله عليه وسلم، فعرفنا حينئذ أننا نحفظ هذا في سجل ثم نعلمه لأبنائنا بعد ذلك، لأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وتنتشر انتشارا أكثر من انتشار الولادة، فعند ذلك يعلم الولد أخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته من الرضاعة، ويعلم الرجل بناته وبنات أخواته وبنات إخوته من الرضاعة، فحينئذ لا يقع المرء في الحرام. أما أن يسير الأمر على ما نرى فتلك والله مصيبة عظيمة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وإياه ثويبة مولاة أبي لهب، ثم أرضعته بعد ذلك حليمة السعدية، وكان عندهم صلى الله عليه وسلم إلى أن أكمل الرضاع وأتم نحو 4 سنوات، وحدث له هناك حادث شق الصدر، حادث شق الصدر الأول، عندما جاءه جبريل وميكائيل فصرعاه وشق بطنه وأخرج قلبه وغسلاه بماء زمزم واستخرج منه علقة الشيطان أو حظ الشيطان، ثم لأماه أعاداه في مكانه، ولأماه أي خيطاه بعد ذلك، يقول أنس وكنت أرى أثر ذلك المخيط أو أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، أثر الخيط والخياطة كان يراه أنس في صدره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا من تمام إعداد الله له صلى الله عليه وسلم. وأرضعته امرأة أخرى من بني سعد كانت ترضع حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمزة أخوه من الرضاعة أيضا من جهة هذه السعدية ومن جهة ثويبة مولاة أبي لهب كذلك. وأرضعته 3 نسوة أخر، ذكر أهل السير أن كل واحدة منهن تسمى عاتكة، وأرضعته أمه آمنة، أرضعته صلى الله عليه وسلم. فيتحصل في مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم نحو 6 أو 7، والبعض أوصلهم إلى 10 مرضعات أرضعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهرهن في ذلك حليمة السعدية. وقد جرى له هناك من الآيات ما ذكره أهل السير. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت أمه بعد ذلك وهو في 6 من عمره، فماذا جرى له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ وإلى من ضمت حضانته وكفالته صلى الله عليه وسلم بعد أمه؟ هذا ما نعاود الحديث إليه إن شاء الله تعالى بإذنه وحوله وطوله في جمعتنا القادمة، ونحن نرمي بذلك إلى إعادة التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا في بيوتنا وفي تربيتنا لأبنائنا، حتى يكون هذا الأمر هو عنوان تربيتنا لأبنائنا، لنقوم بإعداد شاب نشأ في عبادة ربه كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجين بذلك أن يكون هذا الشاب ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن التأسي والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا لتربية أبنائنا تربية حقة، وأن ينشئهم وينشئهم في عبادته وطاعته، وأن يحفظ أبناء المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يقيهم شر شياطين الجن والإنس، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.